بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبسندكم متصل إلى الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني في كتابه بلوغ المرام، إلى أن قال في باب الصلح: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. باب الحوالة والضمان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. وفي رواية لأحمد: ومن أحيل فليحتل. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا: تصلي عليه؟ فخطى خطى، ثم قال: أعليه دين؟ فقلنا: ديناران. فانصرفا، فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حق الغريم، وبري منهما الميت. قال: نعم. فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم.
اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا معلوماتك أمزادك لماتك كل ما ذكرك وذكر الذاكرون.
اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك أمزادك لماتك كل ما ذكرك وذكر الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بأنوار الوحي والتنزيل والشريعة الغراء الهادية إلى أقوم سبيل، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى المصطفى سيدنا محمد، خير مبين لأحكام مولاه وأكرم دال عليه تعالى في علاه، صلى الله وسلم بارك كرم عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الهدى وعلى من سار في منهجه واتبع سبيله واهتدى بهداه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما يتعلق بالمسائل التي تحصل بين الجيران وانتفاع بعضهم ببعض بجدران أو بشيء من الطريق والشارع النافذ، ويقول عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. وكان سيدنا أبو هريرة يقول: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. فيذكر سيدنا أبو هريرة عليه الرضوان أنه إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا براضين لأجعلنها يعني الخشبة بين على رقابكم كرهين على سبيل المبالغة، لأنه يعني كان يقول ذلك وهو في الإمارة وكان أميرا عليهم، ولكن لعله أيضا يريد أن يلقي المسألة والكلمة والبلاغة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أكتافهم أن يبلغها ولا يسكت عنها، لأجل أن بعضا من الناس صعبت عليه ولم يحسن استقبالها. لا يمنع، جاء فيه الروايتان، الرواية بالرفع على الخبر والجزم على النهي، لا يمنع على أن لا نهي أو لا يمنع على الخبر وهو تشريع. جار جاره أن يغرز خشبة، ففي خشبة بالإفراد وفي رواية خشبه بالجمع في جداره، جاء في لفظ عند أبي داود فنكسوا رؤوسهم، وجاء أيضا في رواية عند الإمام أحمد حين حدثهم بذلك فطاطؤوا رؤوسهم. وهؤلاء المخاطبين ممن لم يكن يعرف هذا الحكم، من الذين يجهلون هذا الحكم من التابعين، وجاء أيضا في رواية الإمام أحمد وعبد الرزاق لا ضرر ولا ضرار وللرجل أن يضع خشبة في حائط جاره. فتكلم الحديث عن هذه المسألة وهو انتفاع الجار بجدار جاره عند حاجته إليه، فالجمهور أن ذلك على سبيل الإرشاد والندب، وأن النهي للتنزيه، والمعنى لا ينبغي لكم أن يمنع أحدكم جاره أن ينتفع بجداره بوضع بمثل وضع خشبة عليه إن كان محتاجا إليها وهو غير متضرر بذلك، لا جداره ولا شيء، فحينئذ لا ينبغي أن يكون بينهم الشح والبخل وعدم الانتفاع. ثم قد يكون الجدار بين الجيران مشترك، فلكل أن ينتفع بمقدار ما ينتفع الآخر، وقد يكون الجدار ملك لأحدهما، فإذا كان ملكا لأحدهما فالجمهور الفقهاء قالوا ليس له من حق أن يضع خشبته عليه ولا أن ينتفع به إلا بإذنه ورضاه، وحملوا الأمر في الحديث على الاستحباب والندب لأجل الأحاديث الأخرى التي وردت في أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس، و بذلك قال الجمهور، ولكن ذهب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق ومن وافقهم على ذلك إلى أنه لا يجوز له أن يمنعه ما دام غير متضرر بها والجار محتاج إلى ذلك، وأنه إذا امتنع فيجبره الحاكم على ذلك عملا بظاهر هذا الحديث. وهو المذهب القديم للإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ليس، ويقول العامة أنه ليس للجار أن يأخذ المنفعة من جار ملك لجاره إلا بإذنه، وقال هؤلاء ليس للجار أن يمنع جاره من وضع خشبة على جداره، وإذا امتنع أجبره الحاكم، هذا قول الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. إذن فعندنا الانتفاع بجدار الغير، وفرقنا بين المشترك وبين ما كان ملك. والحديث جاء يحتمل ما كان ملكا، ولهذا جاء اختلاف الأئمة في تبيين معنى وهل هو للندب أو للوجوب. وقال جمهور الفقهاء الشريك في الجدار المشترك ينتفع بمقدار ما ينتفع به الشريك الآخر، وليس لواحد منهم أزيد من الآخر، فلكن إلا بالتراضي بينهم. لكن إذا كان الجدار مملوك لأحد الجارين فالذي عليه المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يجوز له أن ينتفع بالجدار الذي هو ملك لجاره إلا بإذن ذلك الجار وبرضاه. فإذا أذن له ورضي فهو كالإعارة، هو عارية عنده، كأنه أعاره مصلحة ذلك الجدار. وهو أيضا مما ذكره عندنا الفقهاء في الانتفاع الذي يحل تملكه بالشراء، فيشتري من جاره الانتفاع بوضع الخشبة على الجدار، فإذا اشترى صح ذلك، فإن البيع عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التابي، منفعة مستمرة، حتى لو أن الجدار هذا انهدم فأعاده صاحبه فللمشتري الذي اشترى المنفعة أن يرد خشبه فوقه، فمنفعة على التابي تملك بواسطة الشراء. أما إذا لم يكن شراء فلا يجبر عليه، وليس للجار أن يضع خشبته عليه إلا بإذنه ورضاه. لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس، فهذا انتفاع بملك الغير، إلا أن المندوب والأولاء واللائق بالأخلاق والفضائل أن لا يمنع الجار جاره عن الانتفاع بجداره ولا غير ذلك من كل ما لا يترتب عليه ضرر على الآخر. تمام. وكذلك المفتى به عند الإمام اسمه من الإمام ابن الأمير في سبل السلام نقل عن الإمام أحمد القول بهذا، وهذا القول هو المفتى به عند الحنفية، والمشهور عن الحنابلة أنهم كالجمهور أنه إذا كان ملكا الجدار ملكا لا يجوز أن 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 يجبر الجار على إذنه بوضع الخشب عليه. ولكن هذه الرواية عن إمام أحمد الذي ذكر ابن الأمير مذهب أحمد فيها، وهي رواية عنه، لكن ليس هو المفتى به في مذهب الحنابلة، لكن المفتى به في مذهب الحنفية، وهو رواية عن الحنابلة. يقولون يلزم الجار أن يسمح لجاره بوضع الخشبة على جداره وليس له منع، فإن امتنع أجبره على ذلك الحاكم. إذن فهي رواية عن الإمام أحمد وهو المفتى به في مذهب الحنفية، ولكن المفتى به والرواية الأشهر في مذهب الإمام أحمد أنه لا يجبر على ذلك الجار، وإنما ذلك من باب الفضائل والقيم والشيم الصالحة. يتعلق بهذا ما ينتفع به صاحب البناء وصاحب الدار مما حواليه، وما كان أيضا في أمر الشارع، ما كان شارع نافذا يمر فيه المارة، لا يجوز لأحد من أهل البيوت أن يضيق المرور على المارة في الشارع، لا بأشجار ولا بمد أيضا خشب ونحوه يصل إليه رأس المار، فإن كانت تمر فيه الجمال فباعتبارها وبالراكب عليها، وإن كانت عليها الهوادج فكذلك. وما يحصل الآن أيضا من مرور السيارات الكبيرة إذا كانت تمر في ذلك الشارع، فليس لأحد حق من أهل البيوت أن يضيق المرور على الشارع لا بدكة ولا بروشا وجناح يفتحه فوق إلا ما ارتفع وكان بعيدا عن الإضرار بالمارة، فذلك هو الجائز له. إذن فالطريق الذي هو نافذ بخلاف الطريق المسدود فإن حق الانتفاع به للذين لهم بيوت في ذلك الطريق، لهم أبواب في بيوت في ذلك الطريق، كل من حيث بابه إلى بداية ذلك الطريق، وكل من كان بابه أبعد فحقه في ذلك أكثر وآكد، ويشتركون فيما كانت أبوابهم فيه المساحة التي أبوابهم فيها مشتركة فيشتركون في ذلك، وما زاد على ذلك اختص به من كان بابه أبعد إلى جهد تلك الطريق. هذا في الطريق المسدود، أما الطريق النافذ الذي يمر الناس فيه فالناس يستحقون المرور فيه، وليس لأحد أن يتصرف فيه بما يعكر على المارة أو يؤذيهم، لا أن يشرع جناحا أو يتخذ اسمه ما يقال له بالساباط والسقيفة تحتها منبر نافذ إذا كان ذلك يضر بالمارة، فإن لم يضر بالمارة فله ذلك فلا يمنع منه. بذلك قال الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ويقول أبو حنيفة يجوز إحداث هذه الأشياء إن لم يضر بالعامة وبعموم المارة، ولم يمنع منه إذا إلا إذا كان يضر بالعامة، لا يجوز إحداثه لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. كذلك يقول الإمام أحمد بالنسبة لشرع الجناح في الديار أنه لا يجوز في الطريق إلا بإذن الإمام، ضر بالمرة أو لم يضر بالمرة لابد من إذن الإمام فيه، يعني يشرعه في الطريق. وسمعنا قول الشافعية والمالكية أنهم إذا لم يضر بالمرة فذلك جائز، كما اتفق الناس على إشراع الأجنحة في مختلف الأعصار والأمصار من غير إنكار، وقد نصب النبي صلى الله عليه وسلم ميزابا في بيت العباس رضي الله تعالى عنه إلى الشارع، فكان على ممر سيدنا عمر، فمر يوما فوقع عليه منه ماء فيه دم، فأمر بإخراج الميزاب فأخرج الميزاب، فجاء العباس وهم هناك قال ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال هذا الميزاب يضر بالمارة. قال تدري من وضع الميزاب في هذا المكان؟ قال وضعه رسول الله بيده. قال عزمت عليك إلا ما صعدت على ظهري حتى تضعه في المحل الذي وضعه فيه رسول الله. فترك سيدنا عمر اجتهاده عند وجود الناس، لما رأى الناس الأمر ترك اجتهاده ونظره كله واتبع، وقال خلاص فوق، قال بنرده من دون ظهر، قال لا فوق ظهري طلع ورده في المكان الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بيده صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله سواء. فبعد ذلك تختلف الطريق، إن كان طريق كبيرة أو صغيرة وأنواع المارين فيها فلا يجوز شيء يضيق على المارة، إن كان تمر فيها سيارات كبيرة وإن كان تمر فيها شيء من هذه القاطرات ونحوها لا يضيق عليهم لا بروشا وجناح ولا بشجر يغرسه ولا بدكة يعملها، إذا ضيقت ممنوع، وإذا لم يضيق وصار الأمر عادي يمر الناس فلا إشكال في ذلك، وهو جائز كما ذكرنا عند الشافعية والمالكية. ويقول الإمام اسمه أبو حنيفة: إن خاصمه إنسان فيه نزع، وإن لم تكن هناك خصومة فلا إشكال فيه، فهو أشبه بمذهب الشافعي والإمام مالك إلا ما جاء في النظر في التفصيل أو في التعبير عنده. وعلمنا أن الإمام أحمد يقول لا يشرع جناحا ولا غيره في الشارع إلا بإذن الإمام. إذن تختلف الطرق باختلاف الحاجة وأحوال المارين فيها. وكذلك ما تعلق بالدكة أو غرس الشجرة، إن تضيق الطريق بالضر بالمارة فهو ممنوع أحرم، وإلا فإن ذلك جائز، مثل الجناح ومثل الميزاب الذي وضعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي وجه يمنع من مثل الشجر أو بناء في الطريق إذا كان يحتمل أن يتزاحم الناس ويجدون هذا أمامهم ولا يقوون على دفعه إذا احتمل تزاحم الناس على ذلك. لا إله إلا الله. قال: فإذا أشرع في بيته جناحا لا ضرر فيه ثم انهدم أو هدمه، فأشرع آخر في محاذاته جناحا لا يمكن معه إعادة الأول، فهل يمنع من ذلك؟ والمن سبق منهم فالحق عام، المهم أحد منهم يضر بالمار، ولا يمنع هذا لكون ذاك قد سبقه ولكن انهدم عليه أو هدمه، إنما يأتي بينهم بعد ذلك المروءة ومكارم الأخلاق، أن كل واحد منهم يسأل جاره وصاحبه: بترد هذا حقك؟ واغتنيت عنه، أنا بأحط لي جناح في الجانب الثاني، إلى غير ذلك. فهذا مما ينبغي أن يتم بين الجيران. وعلمنا في الشارع المسدود أنه حق للذين لهم مدخل إلى ديارهم منه، فتقرر معنا الكلام أنه إذا كان الجدار بين المالكين قد يختص بأحد المالكين وقد يملكه المالكان بالاشتراك، فالجدار المخصوص بأحد المالكين هل لأحدهما وضع الخشب عليه ونحو الارتفاع بدون رضا الآخر؟ قلنا إنه لا يجوز، وهو كذلك مذهب الإمام مالك والإمام أحمد. ورواية عند الإمام أحمد توافق مذهب أبي حنيفة أنه يجب عليه أن يسمح للجار بالانتفاع به. قال سيدنا أبو هريرة: ما لي أراكم أنا معرضين وظل أرمينها بين أكتافكم. فمعناها الظاهر أن هذا المسألة والبلاغ أبلغكم إياها وأوصلها إليكم براءة لذمتي. وقال الآخرون كما سمعتم أنه قال أرمينها بين أكتافكم، يعني أجعل مبالغة، أجعل الخشب على أكتافكم لكونه كان أميرا في تلك المنطقة. ثم بعد ذلك أتبعه بحديث منعها منع المسلم أن يأخذ ولو عصا لأخيه إلا بنفسه. يقول عن أبي حميد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. جاء في هذا المعنى أحاديث كثيرة كلها تحذر من أن يتصرف المسلم في ملك غيره كائنا من كان إلا بإذن منه ورضاه، وإلا حسب على ذلك ولو قضيبا من أراك ولو مثقال ذرة. يقول صلى الله عليه وسلم فيما روى الشيخان لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه. وجاء في رواية أبي داود والترمذي والبيهقي عنه صلى الله عليه وسلم يقول لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا. كيف؟ يعني التغييب بالمتاع حتى على قصد قصد اللعب، ما قصده يأخذه عليه، قصده بس يفزعه يغيبه. أوه، فين حقي لهذا من شلها؟ فيقول هذا لعب حرام عليك لأنك روعت المسلم وخوفته أنه شلوا عليه ماله وهو ما حد أخذ ماله، إلا أنت خبيته من أجل تزعجه، فإزعاج المسلم حرام ولا يجوز. قال إلا صفات، قل ماشي صفات في الترويع، لا تروع صافط من دون ما تفزع، من دون ما تغذي، من دون ما تضر. لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا. وعلى ذلك أجمع الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله، من ظلم قيد شبر من أرض طويقه يوم القيامة من سبع أراضي. قالوا ولو كان يسيرا يا رسول الله، لما حذر من أن أخذ مال المسلم بغير حق يورد صاحب الآخذ النار. قال ولو يسيرا يا رسول الله، قال ولو كان قضيبا من أراك، ولو كان قضيبا من أراك. ففيه هذه الحرمة. ولما جاء سهم إلى في غزوة اسمه خيبر إلى خادم كان ممن يقوم بالخدمة في زمانه صلى الله عليه وسلم، جاء سهم عاير من اليهود وقتله، وقال بعضهم هنيئا له الشهادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أرى شملة تشتعل عليه نار. قالوا ما ذاك يا رسول الله؟ قال شملة أخذها قبل من الغنيمة قبل أن تقسم، قبل القسمة، انظروا في متاع، وجدوا في متاع الشملة. قال هذه، وهذا في جهاد وخادم يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع صاحب ذلك اهتزوا، حتى ذهب الرجل يأتي بخرزة ويأتي بإبرة ويأتي بمن، وقال هذه من الغنيمة وردها، ولم يأخذوا صغير ولا كبير ولا قليل ولا كثير. وتعرض هذا للعذاب بأخذه لشملة كسام من شعر خفيف غطاء، أخذه قبل القسمة فاشتعلت عليه نارا والعياذ بالله تبارك وتعالى. فليحذر المؤمن من حقوق الغير، فإن الحق تعالى ما يسامح فيها. ملأ الله قلوبنا بالإيمان واليقين، وجعلنا في الهداة المهتدين، ورقانا أعلى مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، ووقانا الأسوى والأدوى، وأصلح لنا السر والنجوى، واختم لنا بأكمل الحسنى، وأعرض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. الحمد لله رب العالمين، المكتوب نبي دوام من ارتضيت.